بك الأرجاء وشم على خد الدهور مرنام حلو القصيد ودوحة فيحاء واستسلمت للنور وديان الدجى
الله
حتى تفجر من يديك ضياء يا مرحبا
شرفا بك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على خد الدهور مرنام حلو القصيد ودوحة فيحاء
لله درك من نبي شامخ يا نبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة النهاية، حديث عن الآخرة وما يجري فيها من أحداث عظيمة. حديثنا بدأ في أول منازل الآخرة، الحديث عن الموت، ثم بدأنا بالحديث عن القبر، وسيتلوه الحديث عن ما يحدث قبل القيامة من علامات ساعة صغرى وكبرى، ثم بعد ذلك عن مشهد القيامة وما يحدث فيها من أحداث عظيمة، ثم البعث بعد الموت، ثم الحشر والحساب والصراط والجنة. ولن أتحدث عن النار والعذاب، حديثي عن رحلة المؤمن إلى الدار الآخرة، فهو حديث كله نعيم إن شاء الله، لأن كثير من الناس أكثر للأسف في الحديث عن عذاب الآخرة وعذاب القبر، فأحببت أن أوازن فيكون حديثي حديث الترغيب، حديث رحلة المؤمن إلى الدار الآخرة كله خير إن شاء الله. وحدثتكم في الحلقات الماضية عن أهمية هذا الأمر وعن قواعده الأساسية، ثم تحدثت عن كيف يموت الإنسان وعلاقة الروح بالجسد، ثم بعد ذلك بدأنا بالحديث عن القبر وهو أول منازل الآخرة بعد الموت بالنسبة للمؤمن والكافر الجميع، هذا أول منازل الآخرة، إذا نجا منه الإنسان نجا وإذا هلك فيه فما بعده أمره إلى الله، قد يعذب وقد يغفر، لكن إذا نجا الإنسان من عذاب القبر ما في خطر، خلاص ما ليس عليه خوف بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه في أحاديث كثيرة إلى قضية القبر وما فيه من نعيم وما فيه من عذاب، وكان صلى الله عليه وسلم حريص على أن يصلي على المؤمنين الذين يموتون، لأن صلاة بالنسبة إليهم سكن لهم وصلاة نعمة ونور عليهم. جاء في الحديث الصحيح أن امرأة كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدها في ذلك اليوم، فأخبروه بأنها ماتت في الليلة الماضية ودفنوها في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما صار الصبح عادة يراها تنظف المسجد، متطوعة لتنظيف المسجد، فافتقدها، فكرهوا أن يوقظوه صلى الله عليه وسلم، لما قال لماذا لم توقظوني، قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك. فإكراما لهذه المرأة، شوفوا يعني خدمة المسجد ما أجرها، فما بالكم بمن يبني مسجدا، الله الله، فخدمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها لهذا الفعل، ما كان عندها أعمال كثيرة، فقط شغلها تنظف المسجد. فطلب صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبرها، فخرجوا معه فدلوه على قبرها، فوقف صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى عليها، وهذه من السنة أن الإنسان إذا فاتته صلاة الجنازة يذهب إلى القبر ويصلي على الميت الذي لم يصلي عليه. ثم بعد الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام فقال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها مملوءة بالظلام، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. هذا الحديث يرويه البخاري وأبو داود ومسلم وغيره، فهذا حديث صحيح وفيه مجموعة من السنن: الصلاة على من لم يصلى عليه، والصلاة على لمن افتقد صلاة الجنازة، وفيه دليل على أن القبور فيها عذاب وفيها نعيم. وجاء أيضا في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا تفاصيل الأمر، ماذا يحدث للإنسان في القبر. قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أصوات نعالهم وهم يعني يبتعدون عنه، فلما ينصرف الناس يسمع صوت نعالهم. يعني إذن هناك نوع من حياة في القبر لا نعرفها، احنا شكله ميت ما يحس بشيء، بينما في الحقيقة هو يسمع ويحس لكن بغير الذي نعرفه. ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث له، فيقول: إذا انصرف الناس عنه أتاه ملكان فيقعدانه، منكر ونكير، يجلسانك، يكون مستلقي فيجلسان. كيف يجلس وهو في القبر؟ ما هنا عالم آخر، مثل الإنسان الميت كيف هو في عالم آخر، هذا عالم مخصوص هو عالم البرزخ. فيقولان له: ما من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. ما كتابك؟ فيقول: كتابي القرآن. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولون: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي أرسل إليكم محمد؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله. أما الكافر لما يسأل عن هذه الأسئلة فيقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت. ويفصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل أدق وأكثر في مجموعة من الأحاديث جمعها ورتبها الشيخ العلامة الجليل ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا، في حديث البراء بن عازب، حديث طويل ذكرت لكم جزءا منه في قضية الموت وخروج الروح. الآن نكمل هذا الحديث في قضية ما يتعلق بالقبر، أن الحديث هذا جزأت أجزاء حسب تسلسل أحداثنا. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملائكة تقول، تسأل المؤمن في قبره، فلما يحسن الإجابة يجاوب إجابة صحيحة، هذا بالنسبة للمؤمن، فعند ذلك ينادي منادي من السماء: صادق عبدي، فافرشوا له من الجنة، فيفرش له في قبره خضرة كأنه جزء من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها، من روائح الجنة وطيب الجنة، ويفسح له في قبره على مد بصره، يتوسع القبر ويتوسع حتى يصبح القبر الصغير هذا الذي نراه على مساحته بسيطة جدا، نراه يصبح على مد البصر إلى الأفق. لا تخافوا، لا تجزعوا، الخوف من القبر والعذاب هذا للكافر الذي فجر، أما المؤمن المطيع لله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحن منهم إن شاء الله. فيفسح له في قبره على مد بصره. إذن ما في شيء اسمه عذاب قبر بالنسبة للمؤمن، نعيم القبر. أنا أتعجب من بعض الدعاة والعلماء يتكلمون دائما عن عذاب القبر، ما عمري سمعت واحد يتكلم عن نعيم القبر، بينما نعيم القبر نعيم بعد الموت بالنسبة للمؤمن، ما في خوف. يا أهل الموتى، لما تذهبوا إلى الموتى، هذا إذا كان مؤمن لا تخافوا عليه، هو يعيش في خضرة والجنة مفتوحة عليه وقبره واسع، ما هو ضيق ومنور، ما هو مظلم، لا تخافوا، ما في خوف على المؤمنين. ويفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحساب منكر ونكير، حساب منكر، ويفسره لنا. فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول لما يموت الإنسان هو يكون في قبره، فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. تخيلوا إنسان وجهه جميل، ملابسه جميله، ريحته طيبه، هذا يدخل على الانسان في قبره، يدخل في صوره رجل، سبحان الله عجائب تحدث في هذا القبر. فيقول: ابشر بالذي يسرك، ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فالميت لما يرى هذا الانسان الجميل يبشره بهذه البشريات العظيمه يفرح. فيقول الميت لهذا الرجل الذي دخل عليه في القبر، يقول: وأنت؟ بشرك الله بخير، فوجهك الوجه الذي يجيء بخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. سبحان الله، يتجسد العمل في شكل مخلوق، فيراه الإنسان يقول: لا، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة ويفتح له باب من النار، فيشار إلى باب النار ويقال له: هذا منزلك لو كنت عصيت الله. سبحان الله، كل إنسان له مكانان، مكان معد في الجنة ومكان معد في النار، مكان مخصص. لو كنت عصيت الله كان هذا منزلك في النار، قد أبدلك الله به هذا المنزل في الجنة. فيرى المؤمن الميت هذا يرى مكانه في الجنة ويرى قصره في الجنة وهو ما زال في قبره، ويرى من نعيم الجنة، فيقول: ربي عجل قيام الساعة، ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. يتمنى تقوم الساعة حتى يذهب إلى قصره ويعيش مع أهله وبين أمواله. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. إذن أين عذاب القبر؟ أين عذاب القبر؟ هذا للكافر، للفاسق، للفاجر. أما المؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن أبي سلمة ما الذي ينجي من عذاب القبر ويجعل الإنسان يعيش في هذا النعيم، حديث يفصل هذا الأمر رواه الأئمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع خبط نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره والصدق وصلة الرحم والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيأتيه الشر وأنواع العذاب من رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ما تدخلوا من جهتي، الصلاة تحميه، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ما يمكن تأتوه ولا تؤذوه، الصيام يحميه، فيأتيه الشر عن يساره فيتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من صدق وصدقة ومعروف وإحسان إلى الناس، شوفوا أجر هذه الأمور، ما قبلي مدخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا الذي ينجي من عذاب القبر فأكثروا منه. رحمكم الله، هذا شيء من ما يحدث في القبر، ولذلك كان الصالحون دائما يعظون في قضية القبر. عن الإمام العظيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. كل إنسان يقترب من الموت ويبتعد عن الدنيا. ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يرويه الإمام البخاري. وجاء في تذكرة القرطبي رحمه الله: تذكر يا مغرور في الموت وسكرته، وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت موعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهالكا للملذات وقاطعا للأمنيات. هل تفكرت يا ابن آدم يوما في مصرعك وانتقالك من موضعك، أن نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصديق والصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك وغطوك بعد لين بالتراب. يا جامع المال، يا مجتهدا في البنيان، ليس والله لك من مالك إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآد. فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. ينبهون من أمر الآخرة. وكان الصحابي الجليل أبو الدرداء يقول: أضحكني ثلاثة وأبكاني ثلاثة. أضحكني مؤمل الدنيا، آمال عريضة، يفكر مشروع وراء مشروع، أمل وراء أمل، والموت يطلبه، ما بقى بينه بين الموت شيء وهو لا يدري، ما زال بآماله. وأضحكني غافلا، واحد مشغول، لاهي، لاعب سينمات، أغاني، واحدة مشغولة، مكياج، زينة، كذا زين، وبعدين ليس بمغفول عنه، هو غافل لكن الله سبحانه وتعالى ما يغفل عنه. وأضحكني ضاحك بملء فيه، يعني المؤمن يضحك لكن يملك نفسه، يعني بعض الناس ينفجر بالضحك ويستلقي على الأرض ويعني يعمل مسرحية من وراء الضحك، يملأ بملء فيه. يقول أبو الدرداء: أضحكني ضاحك بملء فيه وهو لا يدري، أراض عنه الله أم ساخط. وأبكاني ثلاثة، أبكاني فراق الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، وأبكاني هول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الرحمن يوم تبدو السرير والعلانية، ثم لا أدري إلى الجنة أو إلى النار. مواعظ كثيرة، لكن من أعظمها ما قرأت للخليفة الراشد الخامس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أتصرف بها قليلا لطولها. خرج رحمه الله تعالى في جنازة، فلما انصرفوا من الجنازة ابتعد قليلا عن القبر ثم جلس، فجلس معه الناس فأخذ يعظ الناس، أخذ يعظ الناس، وبكى عمر بن عبد العزيز وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها هرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها، لا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها، وسقوا أنهارها، وشربوا من مائها، وغرسوا أشجارها، أقاموا فيها أياما يسيرة، غرتهم بصحتهم، فاغتروا بنشاطهم، فركبوا المعاصي، إنهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع منه، عندهم أموال كثيرة لكن يمنع الناس منها ويمنع الخير. يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا الأموال، فدعونا لا نمنع الناس منها، دعونا نستفيد منها للناس ولأنفسنا. فكروا بالذين ليس عندهم مال، ولا يستطيعون أن يزكوا، ولا يستطيعون أن يتصدقوا، ولا يكفلوا يتيما، ولا يبنوا مسجدا، ولا يعينوا محتاجا، لا يبنوا مستشفى. تذكروا هؤلاء، تفكروا بهؤلاء، وفكروا بالنعمة التي أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها، أعطاكم هذه الأموال. يقول عمر بن عبد العزيز: هؤلاء الذين تنعموا ولم ينفقوا أموالهم بالخير، ماذا صنع التراب بأبدانهم، والرمل بأجسادهم، والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش ممدودة، بين خدم يخدمون، وأهل يكرمون، وجيران يساعدون. فإذا مررت فناديه، إذا مررت على أحد من أهل القبور، مررت على المقابر، فمر بعسكرهم إذا مررت بأهل القبور ناديهم، وانظر إلى تقارب منازلهم، شوف القبر لاصق في القبر، واسألهم، اسأل غنيهم ما بقي من غناه، واسأل فقيرهم ماذا بقي من فقره، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون، وعن الجلود الرقيقة. والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة. وأخذ يعظ ويعظ، فمن شدة وعظه وبكائه شعر بالألم ومات في ذلك الأسبوع. من منا يا إخواني، من منا يضمن أن يعيش إلى غد؟ من منا يضمن أن يعيش حياة النعيم بالجسد الناعم ويعيش بالمال الوفير؟ اصنعوا لآخرتكم، هذه الدنيا قصيرة، وما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. في النهاية المصير واحد، الكل إلى الموت، الكل إلى القبر، لكن الفرق العظيم ماذا يحدث بعد الموت. وماذا يحدث بعد الموت هو بأيدينا حسب تصرفنا الآن. من أراد أن لا يسمع هذا الكلام ويعيش في غفلة فله ذلك، لكن العاقل هو من يسمع ويتعظ ويفكر ويخطط لآخرته، يخطط للحياة الطويلة الدائمة بدل من هذه الفانية الزائلة. فكروا في الموت وفكروا في القبر، وإياكم أن تكونوا ممن يحاول أن يغفل عنه. فتذكره نعمة للإنسان تستقيم بها حياته وينجو بها بعد مماته. جعلنا الله وإياكم من أولئك. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الدهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحاء، واستسلمت العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الدهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحاء.
يا نبي الله،
يا نبي الله.